وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ الذي يريد أن يدخل المسجد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعلم أيها المسترشد أن سير القلب إلى الله عز وجل يشبه سير الطائر، فالطائر له رأس وجناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان كان الطير جيد الطيران، يصل إلى المنزل. كذلك سير القلب إلى الله عز وجل، فالرأس هو المحبة، والجناحان هما الخوف والرجاء. فمتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى كسر الجناحان أو أحدهما كان الطير معرضا لكل صائد وكاسر، ولا يكاد يصل بل يلتهمه عدوه. فالخوف والرجاء لا ينفصمان أبدا، ومتى انفصل أحدهما عن الآخر ضاع المرء. الخوف مزعج لأنه صوت، والرجاء حال، والمحبة مركب. وقد ذكرت في الجمعة الماضية من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الخوف والرجاء يجتمعان دائما، وأذكر اليوم بعض الآيات أيضا تدل على ذلك. قال الله عز وجل:
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
روى الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قوم من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك الجن ولم يعلم الإنس بإسلامهم، فظلوا يعبدونهم برغم أن المعبود أسلم. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعون، أولئك الذين عبدهم الإنس، هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني المعبود يلتمس إلى الله عز وجل الوسيلة برغم أن العابد يزال على كفره ولا يعلم أن المعبود أسلم. فانظر إلى القرآن كيف جمع بين الخوف والرجاء وجعلهما جناحي الوسيلة. فلا تتوسل إلى الله عز وجل بأفضل من الرجاء وأفضل من الخوف. قال بعض العلماء يفضل للعبد في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، فإذا علم أنه في انقطاع من الدنيا غلب جانب الرجاء، وهذا كلام سديد. ليه؟ لأن المرأة في حال الصحة ذو أمل عريض لا يتصور الآفات تهجم عليه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية مسلم: وتأمل البقاء، ولا تمهل، أي لا تتأخر، حتى إذا كانت في الحلقوم قل لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني انت عايز تبين انك انت رجل يعني بتتصدق وانك انت رجل لست حريصا على المال، ريح نفسك، سيذهب هذا لفلان رغما عنك ميراث. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ان تصدق وانت صحيح شحيح، فالشح مانع، والصحة هي أهم أسباب الأمل وطول البقاء. إذا داعية الغفلة موجودة وهو طول الأمل، فإذا غلبت جانب الرجاء اغتررت. وكم من حسرات في بطون المقابر، أناس ماتوا وكان الواحد منهم يتمنى أن يقول الكلمة الأخيرة، يريد أن يقول شيئا، ما الذي منعه أن يقول؟ طول الأمل. يمضي إلى عمله وهو يعلم أنه يرجع وقد لا يرجع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. قل ما تريد ولا تتأخر، فان المرأة اذا خرج فاغتيل لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. فاذا كان داعية الغرور موجودا يبقى ما بقي إلا أن تغلب جانب الخوف قليلا، لأن الرجاء إنما هو النظر إلى سعة رحمة الله، والخوف هو النظر إلى الذنب. فالعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، إذا نظر إلى ذنبه فهو خائف، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى فهو راجل. ولذلك قيل: كل خائف راج وكل راج طابع. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تجترئ على حدوده؟ ستره المرخى عليك؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ أيكون هذا عند أهل النبل والفضل داعية اغترار؟ ولا العبد يقوم في مقام الشكر؟ ما الذي غرك به؟ لا يعادل بالعقوبة؟ لا يفضحك من اول مرة ولا ثاني مرة ولا الف مرة في عبد بيظل يعطي اكثر من 40 سنة. وترك وستر الله مرخا عليه. من حوالي 20 سنة كنت بخطب الجمعة في بعض مساجد القاهرة وتكلمت عن وجم الزان المحصن. وبعد ما انتهت الجمعة والدرس خرجت من المسجد واذا رجل تجاوز 70 يرتجف. وهذا الارتجاف مش من الخوف، ده المرض الرعاش وينتفض. فهالني المنظر، وما ظننت انه مريضا بهذا المرض، لكن قدرت انه خائف. فالتحى بي جانبا وقال لي: انا زنيت 20 سنة. فهل لي توبة؟ زنى 20 سنة وستر الله مرخا عليه، ما الذي اغراه بان يستمر طيلة هذه المدة ينهج اعراض الخلق؟ اغراه حلم الله. وقال بعض الذين تمادوا في منزلة الرجاء حتى فرط: ان الله الهم العصابة الحجة. فاذا سأله يوم القيامة: ما غرك بربك الكريم؟ قال: حلمك يا رب. هذه حجة؟ الله عز وجل بهذا الهم العاص الحجة؟ هذا مغرور. والله عز وجل جمع بينهما: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. يمكن ان يؤخذ المرء بذنب واحد ويدخل به النار؟ ما جناية ابليس؟ اليس ذنبا واحدا اقترفه فخلد في النار؟ ما جناية ادم عليه السلام حتى خرج من الجنة؟ اليس ذنبا واحدا؟ فما يؤمنك ان يكون هذا الذنب الذي اغتررت به هو الذي يؤدي بك؟ العبد وهو سائل الى الله عز وجل ينظر كما قلت في كلام العلماء الجميل في الراجي على صنفين: طائع يرجو رحمة الله، وعاص يرجو مغفرة الله. طالما ان المسألة ذنب واحد ممكن يودي بالمرء، ممكن حسنة واحدة تنجيه. فالراجي لا يستقل عملا مهما كان دقيقا ومهما كان صغيرا لعل نجاته فيه وهو لا يدري. وقصة المرأة البغي وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: امرأة البغي من بني اسرائيل زانية تتاجر بعرضها، شغلتها زانية، عطشت نزلت بئرا شربت الماء، لما خرجت على سطح الارض وجدت كلبا ينهث الثرى من العطش، فرق قلبها، نزعت موقها حذاء بتاعها ونزلت البئر، ملأت الحذاء بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. فعال لما يريد، ما تقوليش بقى سقي الكلب مع 1000 ذنب، لأن الأمر ليس لك. فأنت ما يدريك. وفي حديث أبي هريرة أيضا: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك على الأرض فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. أنت بتمشي تجد مثلا زجاج المشكوك ومال الشوارع والكلام، ربما لو وقفت الماشي الذي لا يرى كذلك الزجاج المكسور. أنت ربما وأنت خدت زجاج مكسور رميتها على جنب، ربما كان نجاتك فيه. لجهاد الراجل لا يترك عمله. وعندنا قصة عجيبة وهي صحيحة الإسناد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه. قال أبو موسى وهو يحتضر وأبناؤه حوله، قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ قال كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وفي رواية 60 سنة، ما كان ينزل إلى الناس إلا يوما واحدا يقضي حاجياته في هذا اليوم. ففي يوم من هذه الأيام التي ينزل فيها إلى الناس رأى امرأة جميلة شببها الشيطان في عينيه وألهب قلبه، فكان معها 7 أيام زنا، ثم كشف عنه غطاءه فأفاق وعلم قدر الجرم الذي ارتكبه. أبعد 70 سنة من الانقطاع عن الناس؟ أول ما يسقط يسقط على أم راته. عصمة من الذنب موهبة من الرب الكريم، عطية، لا أقول موهبة، عطية من الرب الجليل سبحانه وتعالى. لما أفاق وعلم عظم الجناية صار لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة، ولا زال هذا دابه وشأنه حتى وجد قوما مساكين، وجد 12 مسكينا عند دكان، وكان قد تعب غاية التعب، ما يمشيش خطوة إلا يسجد سجدة يستغفر رب العالمين. فلما وصل إليه كان قد بلغ تعبه قدرا هائلا، فرمى نفسه بينهم. الـ12 مسكين دول كان راهب آخر يتصدق على هؤلاء في كل يوم برغيف، بعدهم 11 رغيف يرمي إليه الرغيف. بعد ما وصل هذا الضيف 13، فبدأ الرجل يرمي 1 2 3 4، آخر واحد ليس له رغيف. فسأل الرجل أين رغيف؟ فقال ما كتمتك شيئا. ثم سأل الناس أأخذ واحد منكم رغيفين؟ فقالوا لا. فقال له ذلك الموزع للخبز والله لا أعطيك سائر اليوم. ففطن هذا الضيف الجديد الراهب العاقل فرمى برغيفه إلى صاحب الرغيف الأصلي، ثم مات من ليلته. فوجنت 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال، ووجنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال ابو موسى يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف يعني؟ يعني ما وزن الذي يزن هو الذي لا يقال له لما وكيف، فلأنك لا تدري أي طاعة تصل بك لا يجوز أن تترك طاعة تقدر عليها إن كان رجاؤك صحيحا. الإنسان كما قال بعض أهل العلم أو كما قال أهل العلم لا يكون الرجاء إلا مع العمل. فاحنا قلنا في المرة الماضية إن العامل مهما عمل لا يصل بعمله أبدا إلى الجنة، ومع ذلك يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإبراهيم في الجنة قطعا كسائر الأنبياء، ومع ذلك يذكرون الطمع، والطمع أن يأخذ المرء الشيء غير استحقاق، لا يكون مستحقا له. يبقى إدماج مسألة الخوف مع الرجاء ضرورة. وهناك حديث له شطران، وهو في صحيح مسلم وغيره، وهو عند البخاري مفرق، رواه مسلم من حديث معمر ابن راشد إمام أهل اليمن، قال لي الزهري أنا أحدثك بحديثين عجيبين. قال بلى. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه ما عمل خيرا قط. وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل كان على التوحيد لكنه لم يعمل شيئا بالجوارح يعني. فجمع بني فقال أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال إذا أنا من حقوني فقوني اسحقوني ذروني في يوم عاصم، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. في حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري عند البخاري أن هذا الرجل كان نباشا، بعد ما يدفن الميت يدخل يأخذ الكفن ويترك الميت عريان. احنا طبعا لسنا في زمان اخذ الكف، احنا في زمان اخذ الجزء. الان الاسبوع الماضي اتصل بي سائل بيقول لي ان في واحد من ارحامنا مات، بس الواحد ده كان في الدنيا مكسر فمليان شرايح البلاتين، فهل يجوز ان احنا ناخد نفتت بقى ساقه والكلام ده وناخد شرايح بلاتين لانها غاليه، واحنا اذا ما خدناهاش النصوص هتلاقوها؟ تصور واحد يريد شرايح بلاتين من ميت يفتت ركبته وفخذه لاجل ان ياخذ شرايح بلاتين؟ رفض الدين الى هذا الحد، كاننا على مشارف الساعه. الامام ابو داود روى في سننه حديثا بسند صالح وبوب عليه فقال باب قطع النباش، الحد ان تقطع يده قطع النباش. وأورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما فقال يا أبا ذر كيف إذا أخذ فيكم موت حتى يكون البيت بالوصيف؟ الوصيف اللي هو العهد، البيت هنا هو القبر، فسمى القبر بيتا. وهذا على مشارف الساعة عندما تحتدم الفتن ويموت الألوف ولا يجدون قبور. مهما حفرت استثمت الحب فيطرت تطرت الجثث على سطح الأرض. فالذين يريدون أن يواروا موتاهم ولا يجدون قبورا يشترون القبر بثمن العبد. أدي معنى الحديث: كيف إذا أخذكم موت حتى يكون البيت بالوصيف؟ قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: اصبر. ذكر أبو داود رحمه الله عقب هذا الحديث فتوى حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيف، قال: إذا نمش القبر يقطع، لأن القبر بيت الميت، وهو الميت لو كان حيا واحد دخل بيته وترك منه النفاق تقطع، وحرمة الميت كحرمة الحي. وأفتى بالقطع إذا بلغ النصاب أكثر أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي، وقال أبو حنيفة وسفيان من الكوفيين: لا قطع، والدليل الصحيح القطع. ده الآن المسألة اتطورت، زمان يسرق الجسد، دلوقتي عايزين نرجع احنا بلدين، لا، الآن في أوروبا وأمريكا يخطفون الإنسان ويبنجوه ويفصلوا قطع غيار ويباع قطع غيار في المستشفيات، عايز قرنية ولا عايز كبد ولا عايز بنكرياس والكلام ده. هذا الرجل كان يعمل نباش اللي هو ابوه بيكلم أولاده. مات الوالد نفذه بسيط، فقال الله عز وجل للأرض: أدي ما عندك، ثم قال له: كن. فقام أمامه، فقال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وتركتها تمول هزلا. علق الزهري الذي قال لمعمر: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ علق على هذين الحديثين بقوله: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. الاتكال هو داعية الرجاء، واليأس داعية الخوف. الرجل الذي قال: حرقوني ذروني حقوني، ده غلب عليه جانب الخوف، غلب عليه جانب الرجاء، لكن من شدة خوفه تصرف تصرفا خطأ. والإنسان إذا كان خائفا جدا أو كان فرحان جدا قد يفعل شيئا مستنكر عند الناس، زي ما عمل هذا الرجل. وكالرجل التائب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه إلى الله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنام فلما قام لم يجد راحلته بحث عنها فلم يجدها حتى يأس منه. فقال ارجع الى مكاني واموت. فلما رجع الى مكانه اذا به يجد الراحلة وعليها طعامه وشرابه، فاراد ان يشكر الله من اعماق قلبه، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح، فرح شديد وحزن شديد يخرج المرأة عن طوره. طيب المرأة التي حبست هرة تطلع ايه هرة يعني؟ ما قيمتها حتى تدخل امرأة النار بها؟ ألم يكن لهذه المرأة من أعمال صالحة تشفع لها فلا تدخل النار في هرة؟ لا أعمال، فالذي أدخلها النار هرة، أخذ ذنب واحد وهرة ليس لها قيمة. فالزهري يقول حتى لا يتكل رجل على أعماله زي صاحبة الهرة وتظن أن قتل هرة لا قيمة له، وحتى لا ييأس رجل عمل الذنب العظيم ومع ذلك لما علم الله عز وجل من قلبه أنه كان يخشى قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموضوع له تتمة، لكن وأنا آت إلى المسجد أعطاني بعض إخواني العدد، عدد الأربعاء من جريدة الغد، عاملين الفصل طبعا عنوان الصفحة الأولى وكلام في الداخل، أسوأ عشر شخصيات على رأسهم عائشة، أسوأ عشر شخصيات في الإسلام، ده العنوان، على رأسهم عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزيت ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافش كما قال حسان بن ثابت. هذا الكلام يكتب في بلد دينها الرسم الإسلام؟ أنا والله مستغرب، تكاد الأحلام تطيش، ماذا بقي لنا؟ رب العالمين سب، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أصحابه، والنهارده بعنوان من خط عريض. أسوأ عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها، كأنها في بلد كفر ليس جنوها الإسلام. أنا أدري الذين ينظرون إلى الجرائد، الأمن الذي ينظر إلى الجرائد، لماذا فوت هذا العنوان؟ لماذا فوت هذا الموضوع؟ هو ده الحديث طبعا، ما الذي يدري؟ وفي الداخل عائشة تبكي 20,000 طيلة عمرها كانت السبب في مقتله. أنا أريد أن أبين المسألة باختصار لأن قلبي ينزف عندما وقعت عيني على هذا العنوان. ليس لنا رصيد إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل الوحيد المحترم عندنا. أنا كنت أن أنا أعتذر عن الفضل لما رأيت هذا العنوان، ما الذي يجري والذي حدث لنا؟ القصة يا اخوان ان طلحة والزبير رضي الله عنهما لما وقع الخلاف وكاد المسلمون ان يقتتلوا وتراصت الصفوف، قال طلحة والزبير لعائشة: انت زوج نبينا وكل المسلمين يحبونك ويقدرونك ويعلمون مكانتك، فلو جئت فقلت لهم كلاما يخذلهم عن القتال لكان خيرا. خرجت عائشة بقصد ان يراها المسلمون تقول لهم اتقوا الله لا تقتتلوا فلا يقتتلون. واي انسان لو في قلبه ذرة من المروءة والنبل اذا قيل له تعالى فلان سيقتل فلانا اذا رأى كف عن قتله، ايمكن لانسان ان يقول لا؟ فما بالك بسبعين الفا تراصوا للقتال. خرجت عائشة رضي الله عنها وهي في الطريق سمعت نباح كلاب، فقالت ما هذا الماء؟ الكلاب تنبح حول بئر ماء، ما هذا الماء؟ قالوا هذا ماء يقال له ماء الحواب. قالت ما اظنني الا راجعة. ليه؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايتكن صاحبة الجمل الاذبح تنبح عليها كلاب الحواب فلا زال بها. والصلح خير وفتنة جسيمة، سيتفانى المسلمون بالسيف. حتى رقت ومضت وكان لها جمل معروف ركبته ووقفت وناشدت الجماهير المتحفزة ان تتقي الله ولا يقتل بعضهم بعضا، ولكن كان امر الله قدرا مقدورا. هبت الحرب وعوقر جملها، قتل جملها وقتل طلحة والزبير ايضا، وقتل من المسلمين خلق كثير، حتى اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه عائشة واوصلها الى المدينة. وسميت معركة الجمل لأجل جمل عائشة. هي بقى السبب في مقتل 20,000 هذا الحقير المجرم يقول هذا الكلام عن زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. هم كده بيشتموا النبي كما قال مالك في امثال هؤلاء المجرمين، قال ارادوا ان يسبوا نبينا فعجزوا فسبوا اصحابه، فقالوا له اصحاب سوء. ولما يكون واحد اصحابه كلهم حراميه ولصوص وغشاشين وقتل يبقى حلو؟ يبقى انسان فاضل؟ الشيعه اللي بيقول الصحابه كلهم ماتوا على النفاق ما عدا سته فقط، وفي روايه سبعه بحبحينها قوي، دول بقى بيحبوا النبي؟ نبي يعيش مع الصحابة 23 سنة لا يعلم انه فسق، كيف تواروا عنه طيلة هذه المدة؟ الذي ينزل عليه القرآن وينبأ بالوحي لا يعلم ان اصحابه هيموتوا على النفاق جميعا، وهو الذي قال ان في اصحابي 12 منافقا كما رواه مسلم لا يدخلون الجنة ولا يرون ريحها. اصحابه كلهم يطلعوا فسقة ومجرمين ومبدلين الدين وآكلوا الدنيا بالدين. الكلام ده كله سببه ان بذرة التشيع بدأت في مصر، لانه لا يقول هذا الكلام احد في قلبه توقير لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني من رجل بلغه اداه في اهلي؟ ويقصد عائشة: والله لا يعلم عن اهلي الا خيرا. وفرست الجبل لما وقفت عائشة، قال عمار بن ياسر: يا قوم، كما رواه البخاري، والله اني لا اعلم انها زوجة نبينا في الدنيا والاخرة، ولكن الله اراد ان يمتحنكم، اتطيعونه ام تطيعونها؟ اسوأ عشر شخصيات في الامة دي، ولا يستحون، لانه ليس هناك رقابة. امنوا تماما، ينبغي ان يكون الكلام عن الصحابة خط احمر لا احد يتجاوزه، اذا تجاوزه انسان فيجب ان يعاقب، لان السفلة والمجرمين يغتصون بمثل هذا التراخي. انا قلت قديما وكثيرا انهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجئت بالكلام من كتبهم وجرائدهم. هل اتخذ ضد اي مجرم من هؤلاء اي اجراء؟ اتهم بالسجن او يقتل؟ ايه الموضوع ده؟ نحن نستنشق، نريد ان نستنشق عبير النص، نحن مهزومون في كل المجالات، وندعو الله عز وجل في الوقت الذي يدعو فيه خيارنا يأتي هؤلاء المجرمون ويفعلون مثل هذا. انا اقول لولاة الامر: انتم ستسألون عن هذا، وان الله عز وجل سائل كل راعٍ عما استرعاه. الصحابة لا يجوز لأحد قط أن يمتهنهم. ممكن أخالف الصحابي في اجتهاد فقهي، لا بأس، مع التوقير والاحترام. إن الحجاج بن يوسف لما آوى أنس بن مالك قال أنس: والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس. بيؤذى وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه عشر سنوات، تشرف أمل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف مدخله ومخرجه، ويعرف سره وعلانيته، يؤذيه فيقول مثل هذا الكلام. الصحابة افضل جيل وطئ الارض، لان الصحابة رزق، كل نبي له صحابة. افضل نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وافضل صحابة هم اصحابه. واذا اردت ان تعرف الفرق اقرأ القرآن واعلم ماذا قال اصحاب موسى لموسى. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه، مش اختار موسى من قومه، كأن هؤلاء هم الفضلاء في بني اسرائيل. ماذا فعل هؤلاء الفضلاء عندما اتوا الطور وموسى ينادي ربه؟ قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول افضل 70، حتى نرى الله جهرا. بما وصفهم موسى افضل 70 في بني اسرائيل باستثناء هارون عليه السلام الذي خلفه موسى وراءه، قال: اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني افضل 70 طلع سفهاء. إنما أصحاب نبينا وفضائلهم معروف. لم يرزق نبي بصحابة أوفياء كما رزق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقول إذا كنا نريد النصر ونحن نعبث هذا العبث والله لن يأتينا النصر، وسنظل نلعب الذلة والعار حتى نموت ونلعب من الأجيال القادمة، لأننا لا نستحق الحياة. مفرطون، مبذرون، متبجحون بالإثم والعدوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وأخطأنا وعمدنا وكل ذلك أنت.